الفضل المبين، هذا هو الفضل الناتج من الإيمان برسالات الله ومن أخذ الكتاب بقوة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان كل هذا الملك بفضل ما أعطاه من العلم وبفضل ما أعطاه من الحكمة، لأنه كان يعيش العدل وكان يعيش الشكر. انظروا إلى النملة، تلك التي قالت للنمل وحذرت أصحابها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا، هذه النملة لم تقل لقومها لا يحطمنكم، وإنما قالت لا يحطمنكم، يعني هنا الشدة لحرف الطاء. النملة قد يعني رفعت هذه الشدة، لماذا؟ لأنه وهم لا يشعرون، ولا يمكن للإنسان أن يحطم شيء وهو لا يشعر، لأن يحطم بمعنى الإصرار على كسر هذا الشيء وعلى تحطيم هذا الشيء، والإصرار دائما وأبدا يأتي من خلال الشعور ومن خلال الإدراك ومن خلال يعني الرغبة والإرادة في تحطيم هذا الشيء. ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم، ولم تقل لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأن هذه النملة تعرف بأن سليمان وما يملك من جند هم يعيشون العدل ويعيشون عدم الظلم، حتى أنهم لا يؤذوا نملة صغيرة، ولهذا فإنهم يسحقون النملة لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، لأن النمل صغير في حجمه فهم لا يشعرون بذلك. فتبسم ضاحكا من قولها، هذا هو تبسم الشكر، لأنه عرف بأن هذه الإمكانيات الهائلة التي يملكها عليه السلام هي بفضل الله سبحانه وتعالى، هي من نعم الله عليه. ولهذا تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني اجمعني، اجمع قوتي، اجمع يدي ولساني وعقلي وذهني وعيني وكل طاقاتي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو سليمان النبي عليه السلام الذي كان يعيش العدل وكان يعيش تحرير الأرض من الظلم، كما رأيناه في قصة ملكة سبأ عندما بعث لها الكتاب، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا ما كان يعيشه سليمان عليه السلام، كان يعيش التوحيد وكان يعيش نشر هذا التوحيد في كل الأرض وفي كل البلدان، حتى أنه بعث تلك الرسالة لملكة سبأ بعد أن عرف من خلال الهدهد أن هذه الملكة تعيش الشرك وتعيش عبادة الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، بينما نجد اليهود يحرفون تلك الشخصية العظيمة التي كانت تعيش الإيمان فينسبون لها السحر وينسبون لها كل ما تملك من قوة وإمكانات هائلة، كل ذلك بفضل ما كان يستعمله سليمان من السحر. هذه كذبة كبيرة على سليمان عليه السلام، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف الحقائق النبوية والحقائق الإلهية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. القرآن هنا يعبر عن السحر بالكفر، لم يقل القرآن وما كان سليمان ساحرا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني عبرت بالسحر عن السحر بالكفر وما كفر سليمان. سليمان لم يكن يوما من الأيام يستعمل السحر، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية تعرض لشأن من شؤون اليهود، وهو تداول السحر بينهم، وأنهم كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين معروفتين عندهم، فيها ذكر من أمر سليمان النبي عليه السلام والملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يؤدون ما يؤديه الأنبياء عليهم السلام من السحر، وبذلك يبررون تلك الأعمال الكافرة بأنها أعمال أنبياء، وأن سليمان ما ملك إلا لأنه كان يستعمل السحر، وأن السحر من الأمور الشرعية ومن الأمور التي أقرها الدين. وبالحقيقة الإسلام والرسالات السماوية جميعها لا تؤمن بالسحر وتكفر بالسحر، حتى أن القرآن الكريم يصرح على لسان موسى عليه السلام أن لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح في عمله ولا يفلح في فعله، وقد جاءت في الأحاديث النبوية أن الساحر الكاهن كالساحر والساحر في النار، وإن ساحر المؤمنين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله، لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. هنا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تعبر عن السحر بالكفر، وأن السحر مصداق من مصاديق الكفر، وبذلك رد القرآن ادعاء اليهود بأن سليمان كان يستعمل السحر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. حي على الجهاد.
روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال:
وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال:
من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله. كان لنا وطن.
كان لنا وكان في غابر الزمان، كان لنا وطن أفياؤه الخضراء كالجنان، سماؤه الزرقاء في آفاقها يحلق القرآن، ترابه يعبق بالعطر وبالندى، وفي رباه الخضر والوديان تزغرد الطيور فترجع الصدى منابت الريحان.
وكانت الضفاف والجداول تغازل السنابل، فتكشف الهمس الذي تبثه أسنة المناجل، وكانت الصبايا كأنها المرايا تنثر عند الصبح في حقولنا الجدائل، فتنشر الحنان في كل قلب تنشر الحنان، وكانت الأطفال في حقائب المدارس تخبئ الأقنعة الداكنة الألوان، وعندما تعود للبيوت في الظهيرة تلبسها لتفزع الآباء، زقزقة الأطفال في بلادنا دعاء تسمعها فتخشع السماء.
وكانت الصغار في بلادنا ترسم في الجدران أحلامها فتورق الجدران، ثم تغني بعدها تعيش يا وطن، هلا هلا ما أجمل الأوطان.
وبعدها دار بنا الزمان دورته ودارت الأيام، فرخ في بلادنا الشيطان وانتصبت في أرضنا الأصنام، فانطفأ القمر وغارت النجوم وهومت في الخيبة الأحلام، فجفت الحقول وماتت السنابل وكل شيء عمه الذبول، وانكفأت بمائها الجداول. دار بنا الزمان فجفت المراضع واحترقت بدفئها الأحضان، وأقفرت بالوحشة الشوارع، ولم يعد يداعب الخيال مباسم الأطفال، ولم تعد تصدح في ندائها الجوامع.
أحرقنا بناره الشيطان، ولم يعد طفل لنا يجيء في الظهيرة من درسه في يده حقيبة صغيرة، يخرج من داخلها طبشور يكتب في الجدران، ما أظلم الأوطان حين يكون سلعة رخيصة في سوقها الإنسان. قالوا في الكرم:
قال أحد الشعراء في الكرم: ما لي أرى أبوابهم مهجورة، وكأن بابك مجمع الأسواق، حابوك أم هابوك أم شام الندى بيديك، فاجتمعوا في الآفاق. إني رأيتك للمكارم عاشقا، والمكرمات قليلة العشاق.
وقال شاعر آخر يصف ضيافة آل المهلب له: قدمت على آل المهلب شاتيا قصيا بعيد الدار في زمن المحل، فما زال بي ألطافهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي.
تهافت التهافت.
أخي المستمع الكريم، يعتبر كتاب تهافت التهافت أهم كتب ابن رشد، وقد رد فيه على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، ولكن الكتاب عني أكثر ما عني بالتوفيق بين الفلسفة والشريعة، فالشريعة الإسلامية حق والفلسفة حق، والحق لا يضاد بالحق.
وأثبت الكتاب أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي وأوجبت التفكير، ولهذا وضع ابن رشد رسالتين لاحقتين، إحداهما فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، والثانية الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.
مصيبة أحمق.
إخوتي المستمعين، كان لبعض الأدباء ابن أحمق وبليد، وكان مع ذلك كثير الكلام، فقال له أبوه ذات يوم: يا بني، يا بني لو اختصرت كلامك لكنت تأتي بالصواب. قال ولده: نعم يا أبي. فأتاه يوما فقال الأب: من أين أتيت يا ولدي؟ قال: من سوق. قال: لا تختصرها هنا، زد الألف واللام. فقال الولد: من سوقال. فقال الأب: قدم الألف واللام. عندها أجاب الولد: من ألف لام سوق. محطات ملونة.
الابتسامة عزيزي المستمع عنوان الشعور، والشعور عنوان الإنسانية. ولو أن الإنسان عاش متفائلا لحقق انتصاره سريعا في الحياة.
ويقول أحدهم: الإرادة التي لا تنثني تعلو على كل شيء حتى على الدهر.
ويقول آخر: عندما يخطئ رامي السهام هدفه ينظر لنفسه ليعرف لماذا أخطأ. وهكذا دائما، إذا أردتم الوصول إلى هدفكم فأصلحوا أنفسكم. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل.
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصفا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشية، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك. وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتي. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
السحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر. يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن أعرض عن محرم أبدله الله بي عبادة تسره، ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة، ومن أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كساه الله من الاستبرق والحرير، وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك.
أيها الأحبة، استمعتم في مطلع هذا البرنامج لأحد غرر الأحاديث النبوية، إلى حديث يملأ قلب الإنسان بهجة وسرورا وهو يستهدي به لمعرفة الأعمال التي تجعله يفوز بأسمى المكرمات الإلهية السامية، مكرمات تجسد حقيقة أن الله يقبل من عباده القليل ويجزيهم من فيض كرمه بالكثير الكثير. نتابع معكم أخانا الحاج عباس باقري وهو يشير إلى الاستنارات المحورية بهذا النص النبوي البليغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، ومن مصادق رحمته صلى الله عليه وآله بعباد الله جميل بيانه وهدايته للمصادق العملية للأعمال التي يفوز بها الإنسان بأعلى مراتب النجاح والفلاح والقرب الإلهي والسعادة الدائمة، مصادق عملية يحتاجها الإنسان أو يشاهدها في كثير من ممارساته اليومية. مجموعة من هذه المصادق اشتمل عليها النص الشريف الذي استمعتم له: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا. لاحظوا، كظم الغيظ يحتاجه الإنسان، تصدر من الآخرين ممارسات متعددة تثير غضب الإنسان، وقد يكون غضبه أيضا عن حق، ولكن كظم الغيظ مداراة للناس، رفقا بالعباد، رأفة بالآخرين، عفوا عنهم، تجاوزا عنهم، هذا الكظم للغيظ يبدله الله بالإيمان. يعني هذا السيطرة وهذه السيطرة على جموح النفس للتعبير عن الغضب يتحول إلى طاقة تقوم بترسيخ أصول الإيمان في قلب الإنسان وفي وجود الإنسان. يعني الإيمان يتحول إلى حركة ذاتية داخلية. كظم الغيظ سبب لأن تكون مسيرة الإنسان على الصراط المستقيم متوازنة متعادلة لا تخرج به، باعتبار أن السيطرة على الغضب هي نوع من سيطرة على المشاعر، والمشاعر هي السبب الأساسي لحركة الإنسان بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. الإنسان يعرض عن محرم، ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره. الإنسان يتوجه للمحرم للحصول على لذة معينة أي بجميع أنواعها، وهو يأمل من اللذة من هذه اللذة الحصول على مرتبة من مراتب السرور، ولكنه محرم، هذه اللذة محرمة، يمتنع الإنسان عنها. هذا الامتناع الله تبارك وتعالى بلطيف إحسانه للعباد لا يحرمه من تلك اللذة، بل يعطيه لذة تسره هذه اللذة في عبادة. يعني أزكى مراتب وأسمى مراتب الإنسانية التي تكمن في العبودية، الله تبارك وتعالى يذيقه لذة وسرور هذه العبادة. وتعلمون أن جميع الأولياء همهم أن يلتذوا بعبادة ربهم، يعني العبادة عندما تكون لذيذة على القلب هذا يشتمل على علامة على قبولها من الله تبارك وتعالى. الإنسان يظلم ولكنه يعفو عن ظالمه، ما دام العفو فيه صلاح الظالم إن شاء الله. أبدله الله به عزا، الإنسان عندما يظلم يستشعر بمرتبة من الذل، يحاول أن يجبر هذا الذل بالانتقام من الظالم. أما إذا عفى عنه الله تبارك وتعالى لا يتركه، هذا العز الذي تسعى النفس لإيهام الإنسان بأنه في الانتقام من هذا الظالم الذي ظلمه، وقد يكون عن خطأ وعن غير قصد، الله تبارك وتعالى يقول له النبي الأكرم إذا عفوت عنه الله تبارك وتعالى يبدلك عزا، ليس في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضا. إذن بهذه يتغلب على وساوس النفس وما تسعى إليه لدفعه نحو الغضب، نحو المحرمات، ونحو الثأر والحالة الانتقامية. كذلك الحال بالنسبة للخدمات الأخرى التي يقدمها لعباد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعطيه من سنخ ومن نفس هذه الخدمة ولكن بمرتبة أعلى. من أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، من سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، وهكذا بالنسبة لباقي المصادق التي يذكرها الحديث الشريف، كلها تنبئ عن جميل إعانة الله تبارك وتعالى لعباده على سلوك طريق الاستقامة، لأنه طريق يوصلهم إلى أعلى مراتب السعادة والفوز والفلاح. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا نبي الرحمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين.
وهكذا أيها الأكارم نستفيد بوضوح من الحديث النبوي المتقدم حقيقة أن الحكمة والرحمة والإكرام والإحسان الذي لا حدود له هي الأركان الأساسية التي يكافئ بها الله عز وجل العبد على كل عمل صالح مهما كان بسيطة، يتقرب به الإنسان إلى الله بخدمة عباده والإحسان إليهم. نشكركم أيها الأكارم على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم قبل أن نودعكم للاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره، ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة، ومن أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كساه الله من الاستبرق والحرير، وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك.
وبكل فضل زدتني، والفضل